السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ بسؤال يقول أخونا: إذا لم يستطع الشخص صيام يوم قبل الجمعة أو يوم بعده، فهل له إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخص الجمعة بالصيام، وأن تخص ليلة الجمعة بقيام، إلا إذا وجد سبب شرعي لذلك، بأن يقع يوم مندوب صومه في يوم الجمعة، كأن تكون عاشوراء يوم الجمعة. وقد اتفق العلماء على جواز إفراد يوم عاشوراء بالصيام، والأفضل أن يضاف له التاسع، ولكن لو أفرد فهو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصومه مفردا، ثم قال في العام العاشر: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع يوم يسن صومه في يوم الجمعة يجوز صومه وإفراده، لأن الشخص بصيامه ذاك لا يخص الجمعة بصيام، أي لم يصمه لأنه جمعة، إنما صامه لأمر آخر، وهو كونه يوم عرفة أو يوم عاشوراء وهكذا. وهذا يقع كثيرا، والفقهاء لا يتعرضون له لبيانه ووضوحه. أي يوم يصادف عاشوراء؟ ها؟ جمعة من السبت؟ يقولون بالرؤية السبت، يقولون، وبالتقويم الجمعة. وعلى كل، من صام التاسع والعاشر والحادي عشر كما نص عليه أحمد والشافعي أنه يدرك العاشر يقينا. وقد جاء في الحديث: صوم عاشوراء، صوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث فيه كلام، إنما الصحيح صوم التاسع والعاشر خالف اليهود كما قال ابن عباس، ولكن يدخل في عموم الصوم، خاصة وشهر الله المحرم شهر الصيام، وأفضل الصيام من التطوع ما يكون في المحرم. ولكن لو كان السبت عاشوراء والإنسان لا يستطيع إلا أن يصوم السبت، هل يجوز له إفراده؟ نعم، يجوز له إفراده. إفراده لأنه سبت مكروه أو محرم، مكروه عند العلماء، وبعض العلماء يحرمه في غير الفرض، والجمهور يجوزون ذلك إذا كان لسبب، وهذه عليه فتوى العلماء، إلا بعض الأئمة رحمهم الله ممن لا يجوز هذا، وله دليله وقوله، ومن أخذ به لا حرج عليه، ولكن لا يضيق على الناس بأمر قال به جماهير العلماء رحمهم الله عز وجل. نرجع لدرسنا، وقفنا على الحديث 78 بعد 400، وهو في الباب الذي عقده الإمام رحمه الله: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الإمام النووي عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طار علي فكلته ففني. متفق عليه. قال قولها شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي رحم الله الجميع. هذا فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإعراضه عن الدنيا، حيث مات عليه الصلاة والسلام ولم يترك شيئا، قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. قولها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء، قال ابن حجر الذي أشارت إليه عائشة بقية نفقتها التي تختص بها، وقولها يأكله ذو كبد، قال ابن حجر شمل جميع الحيوان وانتفى جميع المأكولات. ذو كبد يشمل كل الحيوانات، ويأكله يشمل جميع المأكولات إلا شطر شعير، المراد بالشطر هنا البعض، في رف لي. والرف قال ابن حجر قال الجوهري الرف شبه الطاق في الحائط، شبه الطاق في الحائط. وكانت البيوت قديما إذا بنوا يجعلون طاقا في الجدار يضعون فيه العطور ونحو ذلك، لم يبنونها من الطين والحجارة. فشبه طاق أي كوة مفتوحة من الجهتين والطاق مغلق من خلفه. فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. قال ابن حجر قال ابن بطال فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم بكيله، وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم، يعني إذا علم مقداره خرجت منه البركة. فالمعلوم يعرف متى ينتهي، أما غير المعلوم لا يعرف. قلت أي ابن حجر في تعميم كل الطعام بذلك نظر، والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اجعل طعام غير معلوم واغرف منه انظر هل يفنى أم لا. قالت حتى طال عليه فكلته ففني. يقول ابن حجر هذا من الخصوصية لعائشة ببركة النبي عليه الصلاة والسلام وليس على العموم، هذا ترجيح ابن حجر. وقال المهلب معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها وهو شيء يسير بغير كيل، فبورك لها فيه مع بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها. يقول ابن حجر وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معنى البركة، يعني هذا القول من المهلب ليس صحيحا. وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن حبان فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أنفني ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر. وقال النووي قال القاضي وفي هذا الحديث أن البركة أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات، وأما الحديث الآخر كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، هذا حديث صحيح مسلم، بل في الصحيحين كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. فقالوا المراد أن يكيله منه لأجل إخراج النفقة منه، يعني لا يكيل كل الطعام، إنما يكيل ما يأخذه حتى لا يزيد في المقدار. قال لأجل إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولا، ويكيل ما يخرجه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. يعني هذا فيه ضبط ما يصرفه الإنسان من مطعومه ويحصيه، كيلوا طعامكم حتى لا تزيدوا في النفقة والإنفاق فيبارك لكم فيه. على كل، حديث عائشة إن صرف على الخصوصية وبركة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعارض معه مع هذا الحديث. فكيل الطعام من أسباب البركة فيه، بأن يضبط الإنسان نفقته من هذا الباب. قالوا عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. يقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. هذا يدل على زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ولا إعراضه عنها ولا ترك متاعها، بل يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس عليه الصلاة والسلام، فلو شاء لجعلت له الجبال ذهبا وفضة، فلما تركها كلها ويموت يوم يموت ولا يخلف شيئا يدل على عظم زهده عليه الصلاة والسلام. قوله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا، وهو من الذهب، ولا درهما وهو من الفضة، ولا عبدا ولا أمة. قال ابن حجر قوله ولا عبدا ولا أمة أي في الرق، وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأخبار كان إما مات أي في حياته، وإما اعتقه قبل موته، فيكون يوم مات لم يخلف لا عبدا ولا أمة. وقال العيني قوله ولا عبدا ولا أمة أي في الرقية، لأنه كان له عبيد وإماء. وقد ذكرنا في تاريخنا الكبير أنه كان له عبيد ما ينيف على 60، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان له عبيد ما ينيف على 60، وكان له 20 أمة. فهذا يدل على أن منهم من مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من اعتقه ولم يبق بعده عبد ولا أمة وهو في الرقية. قوله ولا شيئا، قال ابن حجر في رواية الكشميني ولا شاة، قال والأول أصح، وهي رواية الإسماعيل أيضا، يعني ولا شيئا. وقال العيني قوله ولا شيئا من عطف العام على الخاص، شيئا يشمل كل ما تقدم وهو عام. قالوا في رواية مسلم وأبي داود والنسائي وآخرين من رواية مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها. قال العيني اعلم أنه كانت له صلى الله عليه وسلم 6 بغال. اعلم أنه صلى الله عليه وسلم كانت له 6 بغال. ولم يذكر أهل السير بغلة بقيت بعده عليه الصلاة والسلام إلا الدلدل، وهو اسم لبغلة من بغاله عليه الصلاة والسلام. فالتي وقعت بقيت بعده هي الدلدل. وقال ابن حجر: وقع عند مسلم على بغلته البيضاء، وفي أخرى الشهباء وهي واحدة، ولا نعرف له بغلة غيرها. يقول: وتعقب بدلدل، يعني دلدل كانت موجودة. قال: فقد ذكرها غير واحد، لكن قيل إن الاسمين لواحدة، يعني البيضاء والشهباء ودلدل هي البغلة التي بقيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وعمرت بعده حتى يذكر أهل السير أنها ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام العلماء بما يتعلق بشؤون النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة سيرته دقيقها وجليلها. وسلاحه، يعني لم يخلف إلا بغلته وسلاحه، فيه أن مركوب الإنسان وسلاحه مما لا بد منه، فهو ما دام حيا يحتاج إلى السلاح، خاصة في الزمن الأول. وهكذا المركوب لا يستغني عنه الإنسان، فإما لا بد للإنسان منه لا يفرط فيه بل يبقيه. قوله: وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، يقول العلماء: هي فدك، هي فدك، وفدك مدينة على بعد 2 أو 3 مرحلات من المدينة، وكان أهلها اليهود. فلما بلغهم ما كان من أمر خيبر وما فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على الأرض ويدفعوا نصف ثمرتها ويحقنوا بذلك دماءهم، وكان هذا بعد وقعة حنين. فصالحهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير قتال ولا شوكة، ولذلك لم يقسمها على المسلمين، إنما كانت له خاصة عليه الصلاة والسلام، فكان يأكل منها وينفق منها ويعود على فقراء بني هاشم ويزوج منها أيمهم ويطعم منها أهل الصفة وأبناء السبيل. ولذلك قال: وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وهي التي جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تطالب بها الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقالت له: ما تخلفه أنت لمن يكون؟ قال: لولدي. فقالت: ما شأن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذته؟ فذكر لها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فأبو بكر جعلها للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه اتباعا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروي أيضا أن نساءه طالبن بذلك رضي الله عنهن وأرضهن، وهذا الحديث يدل على سعة علم الصديق رضي الله عنه، وأنه نال من العلم ما لم ينله غيره رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث من فرد به الصديق رضي الله عنه. قالوا عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى ووقع أجرنا على الله. فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلا، وإذا غطينا بها رجلي بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يحدبها. متفق عليه. قال النمرة: كساء ملون من صوف. وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يحدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان، أي يقطفها ويجتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. هذا الحديث قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري، قال: وفي هذا الحديث أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار ودرجات الأخيار. يقول في هذا الحديث أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار ودرجات الأخيار. وفيه دلالة أيضا أن تذكر حال السلف ومن مضى من الصالحين وما كانوا عليه من الزهد والفقر يعين على التقلل من الدنيا والزهد فيها. وفيه أيضا ائتساء الصحابة بمن سبقهم من إخوانهم، كما كان ابن عمر يقول: أدركت أناس على طريقة فأنا أحب أن لا أخالفهم أو ألقى الله على ما كانوا عليه، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول خباب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: أي بأمره، وهاجروا إلى المدينة، أي بأمره وإذنه، أو المراد بالمعية الاشتراك في حكم الهجرة، إذ لم يكن معه حسا إلا الصديق وعامر بن فهيرة. لما يقول هاجرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة هم لم يهاجروا معه، رسول هاجر لوحده ومع الصديق وعامر، هو الدليل كان لهم. نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. قال ابن حجر، قال ابن بطال: فيه أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها ولا نعمة يتعجلونها، إنما كانت خالصة لله، خالصة ليثيبهم عليها في الآخرة. من أين أخذ هذا؟ نلتمس وجه الله تعالى. قال: فمن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه، ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم أجر طاعتهم وكانوا على نعيم الآخرة أحرص. فكانوا يخشون مما فتح لهم من الدنيا لشدة حرصهم على نعيم الآخرة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يرون أن ما فتح لهم لمكانة عندهم لهم عند الله، إنما يخشون من ذلك. قال: منهم مصعب ابن عمير، ابن عمير رضي الله عنه، منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه. قال ابن حجر: قوله منهم مصعب ابن عمير بصيغة التصغير عمير، وهو ابن هشام ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي، يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصي، وكان يكنى أبا عبد الله من السابقين إلى الإسلام وإلى هجرة المدينة. قال البراء: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان القرآن. أخرجه المصنف في أوائل الهجرة. من المصنف؟ ها، من يقول هذا القول؟ ابن حجر. أخرجه المصنف من؟ البخاري. قال: وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع أهل العقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم، وكان مصعب وهو بمكة في ثروة ونعمة، فلما هاجر صار في قلة. قال: فأخرج الترمذي من طريق محمد بن كعب: حدثني من سمع عليا يقول: بينما نحن في المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه للذي كان فيه من النعم والذي هو فيه اليوم. قال: قتل يوم أحد. قال ابن حجر: أي شهيدا. وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ثبت ذلك في مرسل عبيد بن عمير بسند صحيح عند ابن المبارك في كتاب الجهاد. فصاحب اللواء في أحد كان مصعب رضي الله عنه وأرضاه، وهو قتل يومئذ شهيدا بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وترك نمرة. هنا قال: كساء ملون من صوف. قال ابن حجر: نمرة بفتح النون وكسر الميم ثم راء، هي إزار من صوف مخطط أو بردة. فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجله، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. قال ابن بطال: قال ابن المنذر: وفيه دليل أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى أن يبدأ به من رجليه، فتغطية رأس الميت أولى به من رجليه. وقال القرطبي: وفيه أن الكفن إذا ضاق عن الميت كان تغطية وجهه أو تغطية وجهه ورأسه أولى، إكراما للوجه وسترا لما يظهر عليه من تغير محاسنه، وإن ضاق عن الوجه والعورة بدأ بستر العورة. وقال النووي رحمه الله: وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال، وأنه مقدم على الديون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. ولا يبعد من حال من ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين. ثم قال: قوله عليه الصلاة والسلام: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر، هو بكسر الهمزة والخاء، وهو حشيش معروف طيب الرائحة. وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس، وجعل النقص مما يلي الرجلين، ويستر الرأس فإن ضاق ويستر الرأس فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، فإن ضاق عن العورة سترت السوءتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة. فالميت لا يكشف وجهه إلا ميت واحد، وهو من يموت محرما، وهو من يموت محرما. أما الشهيد فالنص فيه، مصعب بن عمير مات شهيدا. فأمرهم، قال: فأمرنا أن نغطي رأسه، فأمرنا أن نغطي رأسه. فميت الحرب يغطى رأسه ووجهه لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وما قد تشاهدونه من أفعال بعض الجهال خطأ لا يصح، ويكفن في ملابسه، ويكفن في ملابسه. وشهيد الحرب لا يغسل بالإجماع ويحرم تغسيله، شهيد الحرب لا يغسل بالإجماع ويحرم تغسيله، ويكفن في ثيابه، لا تنزع ثيابه، إنما يدخل في الكفن ويلف عليه وهو في ثياب، فإن لم يكن له إلا هذا الثوب لا يكفن إلا فيه. وأما الصلاة عليه فمختلف فيها، الجمهور على عدم مشروعيتها كمالك وغيرهم، والراجح كما ذهب إليه كثير من المحققين وهو رواية عن الشافعي وعند أحمد كذلك، أن الإنسان مخير بين الصلاة وعدمها لورود الروايات في الصلاة وفي عدمها. وعلل الجمهور أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وصلاة الميت شفاعة، فهو يشفع فلا يحتاج إلى أن يشفع فيه. هذا تعليل الجمهور لعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الموتى، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد وصلى على حمزة وكبر عليه 9، ثم جاء بالموتى واحدا خلف الآخر يصلي عليه وعليهم معه رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالصلاة على الشهيد مشروعة. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. تقدم معناه، قال في صحيح مسلم: أي أدركت ونضجت فهو يهدبها، هو بفتح أوله وبضم الدال وكسرها، أي يجتنيها. يقال ينع الثمر، وأين ينعى وينوعا فهو يانع، وهدبها يهدبها إذا جناها. قال: وهذا استعارة لما فتح عليه من الدنيا، كما قال هنا عليه رحمة الله، وهو استعارة لما فتح الله عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. وقال ابن بطال في هذا الحديث: ما كان عليه صدر هذه الأمة من الصدق في وصف أحوالهم، يعني لا يمدحون أنفسهم ولكن صادقون في وصف حالهم. قال في هذا الحديث: ما كان عليه صدر هذه الأمة من الصدق في وصف أحوالهم. ألا ترى إلى قوله: فمنا من لم يأكل من أجره شيئا، يعني يكسب من الدنيا شيئا ولا اقتنى وقصر نفسه على شهواتها لينالها متوفرة في الآخرة. ومنا من أينعت له ثمرته، يعني من كسب المال ونال من عرض الدنيا، فيحكون حال أنفسهم كيف نالوا من الدنيا وهم صادقون في وصف أحوالهم، وإن كانوا قد يلامون على ذلك، وإن كانوا يعني ظاهر الوصف يذكر ما قد يعترض عليه به، والله أعلم، ولا في ذلك وليس في ذلك غضاضة كما سيأتي. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه حقارة الدنيا وهوانها على الله تعالى، وإذا كانت الدنيا هينة على ربك فلتهن عليك أيها المسلم المؤمن بربك. ق قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل، تعدل بفتح التاء وكسر الدال أي تزن وتساوي، عند الله جناح بعوضة أي ريشة ناموسة، وهو مثل للقلة والحقارة، والمعنى أنه لو كان لها أدنى قدر ما سقى كافرا منها شربة ماء، أي يمنع الكافر منها أدنى تمتع، فإن الكافر عدو الله، والعدو لا يعطى شيئا مما له قدر عند المعطي. فلما أعطى الله أعداءه الدنيا دل على أنها لا تساوي عنده شيء، فهي في أحقر المنازل وأحط الأماكن، فالحقير يزهد فيه ولا يعظم ولا يعلق به القلب. هذا دلالة هذا الحديث في هذا الباب. فإذا كانت الدنيا بهذه الحقارة فينبغي للعاقل أن يترفع عنها ويزهد فيها ويحتقرها، لأن حقيرة عند ربه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو حديث حسن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، يعني ما قاربه ودناه، وعالما ومتعلما، فيه حقارة الدنيا وحقارة ما فيها، وأن التعلق بها بعد عن الله وهلاك، لأن الله لعنها ولعن ما فيها مما يتعلق بها. قال ابن تيمية رحمه الله فأي شيء قصده العبد وتوجه إليه بقلبه أو رجاه أو خافه أو أحبه أو توكل عليه أو والاه فإن ذلك هالك مهلك، ولا ينفعه إلا ما كان لله. وقال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعنة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني لعظم حقارتها ودنو منزلتها عند الله، فهي لا تساوي عنده شيء، كانت في غاية البعد عنه منه. فهذا قال وهذا هو حقيقة اللعنة، وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها، يتزود منها عباده إليه، فلم يكن يقول فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره، أو يخرج منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محبه، وهو العلم الذي به يعرف الله، يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد، ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد، فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عدا، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم قال: فالدنيا وكل ما فيها ملعونة، أي مبعدة عن الله، لأنها تشغل عنه إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه مما يقرب من الله، فهذا هو المقصود من الدنيا. فإن الله إنما أمر عباده أن يتقوه ويطيعوه، ولازم ذلك دوام ذكره. ثم ذكر المحمود والمذموم وذكر أمور الدنيا، فقال هذا كله ليس، يعني ذكر ما جاء في الحديث فقال: فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة، هي ذكر الله عز وجل والتعلم، وهو المقصود من إيجاد الدنيا وأهلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذا الحديث أيضا زيادة على ما تقدم فضل العلم والتعلم والتعليم، وأن الناس قسمة عالم أو متعلم والثالث هالك، كما قال حسن رحمه الله: أغض عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. قال: ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما ومتعلما. فكل ما يقرب إلى الله من العلم ومن الطاعة هو المقصود من إيجاد الدنيا، وهو العمل المطلوب والمحبوب فعله في الدنيا، وما عدا ذلك مبعد عن الله مبعود عن الله عز وجل. فهذا فيه حث على طلب العلم والاجتهاد فيه والمسارعة إلى تحصيله وغير ذلك من المعاني. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهو حديث حسن كذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. فيه النهي عن التعلق بالدنيا والرغبة فيها. والضيعة هي البستان والحديقة والعقار والمزرعة ونحو ذلك، فهذا فيه نهي عن ذلك. قال المبارك فوري: فترغبوا في الدنيا، أي تميلوا إليها عن الأخرى، والمراد النهي عن الاشتغال بها وبأمثالها مما يكون مانعا عن القيام بعبادة المولى وعن التوجه كما ينبغي إلى أمر العقبى. وقال الطيبي رحمه الله: المعنى لا تتوغلوا في اتخاذ الضيعة فتلهوا بها عن ذكر الله تعالى. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فاتخاذ الضيعات والعزب ونحو ذلك إذا كانت تلهي وتشغل وتعلق القلب بها فهذا مذموم. وبعض الناس يفرط جدا، يتخذ الإبل في الصحاري ثم يذهب عندها الأيام المتوالية ويعلق قلبه بها ويجعل همه فيها، وتفوته الصلوات وتفوته الجمع والجماعات، هذا مذموم. وإن كان أصل الاتخاذ لا حرج فيه، بشرط أن لا تجعل القلب متعلقا بالدنيا وينهمك الإنسان في الدنيا بسببها، وحديث لا يكون إلا عنها. فالحديث ليس نهيا عن اتخاذ الضيعة، وإنما التوغل في ذلك بحيث تشغل الإنسان عن الطاعة وتعلقه بالدنيا. ولذلك جاء في الحديث عن أنس الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال ابن حجر وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحط على عمارة الأرض، ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها، وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة. وحمل لما يقول، انتبه لما يقول ابن حجر، يقول وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين، فمنه حديث ابن مسعود مرفوعا لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. الحديث قال القرطبي يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين، وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها. فما يشغل بحيث ينهمك الإنسان في الدنيا بسببه هذا مذموم، وما يحصل به الكفاية دون تعلق القلب مع القيام بعبادة الله عز وجل هذا أمر مرغب فيه محظوظ عليه. فالتعلق بالدنيا إضرار بالآخرة. ولذلك عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد. فهذا الحديث مما ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة، ثم في آخر حياته وجد له شاهدا فنقله إلى الصحيح. ناخذ حديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال ما هذا؟ فقلنا قد وهى فنحن نصلحه، فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، يعني بيت من قصب وخشب كالعريش، فقال ما هذا؟ فقلنا قد وهى أي يحتاج إلى إصلاح، فنحن نصلحه، فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. في رواية قال مر بي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أطين حائطا لي، يعني ألوطه بالطين. يقول مر بي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، وهذا فيه اشتغال النساء مع الرجال في إصلاح البيت ونحو ذلك، وما كان عليه نساء الصحابة. قال وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله وها فنحن نصلحه، فقال الأمر أسرع من ذلك. هذا فيه بيان سرعة انقضاء الدنيا، وأن على الإنسان أن لا يشتغل من الدنيا بما يشغله عن طاعة الله، وأن يستعد للقاء الله عز وجل. فلما كانت الدنيا سريعة الانقطاع والزوال على الإنسان أن يزهد فيها، وفيه جواز إصلاح البيت إذا احتاج إلى ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك، إنما حثهم على عدم الغفلة والتعلق بالدنيا، والله تعالى أعلم. حديث القادم فيه كلام، نقف عند هذا ونأخذ بعض الأسئلة. يقول أخونا: ناظرت شخصا يحمل فكرة الدولة الإسلامية المزعومة داعش، وفي نهاية الأمر طلب مني أن نبتهل، فقلت له أنا على بينة من أمري، فقال: هكذا تناظرون وتهربوا من المباهلة، فما رأيك؟ هل أباهله يا شيخ؟ علما كذا اجتمعت بالحج، فأرجو تجاوبني الآن، لا تباهله وأخطأت في مناظرته. الجدال لا يدعى به، يقول علماء الجدال لا يدعى به، إنما المنحرفون عن السنة يبين لهم دلالة الكتاب والسنة ويعرض عنهم. وقد كان أهل الأهواء يأتون العلماء ليجادلونهم فيأبون ذلك، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وليس الشأن في المباهلة، إنما الشأن في الشبه. ولذلك قال الثوري: من سمع ببدعة فلا يحكيها على جلسائه. قد كان العلماء رحمهم الله ينهون عن مناظرة هؤلاء، كان واحد منهم يأتي العالم في مجلسه يريد أن يسأله سؤالا، يقول له: ولا كلمة ولا نصف كلمة، قال: أقرأ عليك آية وأقرأ عليك حديث، يقول: إما أن تخرج وإما أن أخرج. فيقال له: لما لم تسمع منه؟ قال: لعله يقرأ الحديث أو الآية فيحرفها فيقع في قلبي منه شيء. فهؤلاء تبين لهم السنة والحجة ولا يناظرون ولا يناقشون، إنما شبههم تفنت وترد من غير مناظرة. رد شبههم واجب، والتحذير من ضلالهم ومنهم واجب. هم في الحقيقة على هباء وليسوا على سنة. من شرط الإمامة أن يكون ذا شوكة يسمع له ويطاع، وذا هيبة وسلطان، وهؤلاء لا يعرفون أين هم، بل لا يعرف تأريخهم، ثم مسلكهم مسلك الخوارج ولا شك. ومن ينظر في حالهم وما يفعلون وما يثيرون من شبه لا يشك في انحرافهم وضلالهم، وهذا بالحقيقة يحتاج إلى محاضرة أو أكثر لبيان زيغ هؤلاء والمخالفات الشرعية التي يقعون فيها. والجهاد له شروطه، له ضوابطه، وإقامة الشرع له شروطه وضوابطه وأهله. من العلماء معهم؟ من يؤيدهم من أهل العلم الراسخي؟ لا يوجد معهم أحد، وصفوه مخترقة وحالهم لا يخفى، وهم ينقطعون كلما ظهروا قطعوا، والواقع خير شاهد. أين دولتهم؟ أين حدودها؟ أين سلطانها؟ أين نظامها؟ أين قوتها؟ أين جيشها؟ هم يخرجون للناس متلثمون، لا يظهرون وجوههم ونبينا عليه الصلاة والسلام كان في الحروب ينادي على نفسه أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أين قائدهم وإمامهم؟ فأي سرداب مختفي؟ لا يدرى عنه ولا يعرف أين هو. تلقى الأوامر من المجاهيل لا يعرفون. اقتل اقتل، افعل افعل، فجر فجر. في الحقيقة هم يفجرون في المسلمين ويقاتلون المسلمين، أين سهامهم على الأعداء وحرب الأعداء؟ لا يوجد، إنما هم شوكة في صدور المسلمين. كلما تقدم المسلمون طعنوا في خاصرتهم وأثاروا الشبه أعداءهم المسلمين. انظر كيف يكفرون حكام الخليج ويفترون عليهم، وهم الشامة في الحقيقة في العالم الإسلامي، وهم الذين يناصرون قضايا المسلمين وينشرون الخير. أين سهامهم أمام الأعداء البارزين المعروفين للأمة؟ لا يرمون بحجر. فهم كما قال ابن عمر، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر إلى أناشيدهم وهازيجهم، كيف يتغنون بالدماء ونحوها. والإسلام دين رحمة، دين سماحة، دين علم، ينشر الخير في الناس. فما أقاموا لا جهادا ولا دولة ولا رحمة ولا نعم الناس في ظلهم بأمن وأمان واستقرار أبدا. أهل الحق إذا فتحوا بلدا وفرضوا أهل البدع أقاموا فيها العمارة وأمنوا الطرقات وأتوا بالخيرات للناس، وهؤلاء يعلقون الرؤوس في الشوارع يرهبون الناس ويأخذونهم بالسيف، وأحوالهم لا تخفى على بصير وعلى عالم. نعوذ بالله من شرهم ومن أفعالهم، ونبرأ إلى الله عز وجل منهم ومن جماعتهم. فلا تناظر هؤلاء، إنما عليكم واجب عظيم بنشر السنة وبيان المحاسن ونشر الخير. زماننا زمان إعلام، وضح للناس أمر دينك وسماحته، وانشر في الناس الخير، وبين للناس مزالقهم وشبههم، واجمع الناس على أئمتهم، وادرا من بينهم الفتن. هذا واجبك. أما تدخل في مناظرات وشبه، كثير من الناس من الشباب الغر لما دخل معهم في مناظرات لا يستطيع أن يواجه شبهه، يذهب معه، ولهم حيل كثيرة في استقطاب الشباب وتزيين باطلهم على مر العصور. وأظن ذكرت لكم من قبل، قال يزيد الفقير: كنت غلاما شابا فقرأت القرآن، فالتزق بي نفر من الخوارج يدعون إلى أمرهم. وهذا فيه أن الخوارج إذا وجدوا شخصا ليس عنده علم ولكن ممكن أن يستغل ويصطاد به غيره التفوا حوله، لكن يركزون على تحفيظ القرآن وأخذ الشباب الذين حفظوا القرآن بلا علم وفقه. قال: فقضي أن خرجت معهم حاجا. وهذه سيرتهم على مر العصور، ينفردون بالشباب يأخذونهم بين أهليهم بغطاء الدين إلى الحج إلى العمرة إلى الرحلة، حتى يغرسوا فيهم ما يشاءون وينفردوا بهم ويغذونهم بأفكارهم. قال: فقضي أن خرجت معهم حاجا، فبينما نحن كذلك إذ قالوا: هل لك برجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني نذهب نزور. فقلت: نعم. قال: فانطلقنا فإذا هو أبو سعيد الخدري. فقالوا: يا أبا سعيد، إن فينا لقراء وإنا أكثر اجتهادا. يعني يمدحون أنفسهم بأعمالهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج:
قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم. يذهبون للعالم يذكرون أحسن ما عندهم، فيذكروا أحسن ما عندهم، العالم إما أن يثني عليهم على ما وجد من الظاهر أو يسكت عنهم، وفي كلا الحالتين استطاعوا أن يلبسوا على الشاب، يقول انظر للعالم الكبير لم ينتقدنا، سكت عنا، لو كان لم يكن راضيا لبين أخطأنا أو أن يثني عليهم. ولكن أبو سعيد مخضرم تربى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، مما ثبت عنه عند ابن أبي شيبة يقول أحد التابعين سمعته ويده هكذا، أي تتجه من الكبر، يقول والله لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك. قتال الخوارج أولى من قتال أهل الشرك، ترى أولى من قتال اليهود، لأن هؤلاء يهدمون الداخل ويأتون بشبه. فأبو سعيد لم يجبهم، يعرف حالهم، فلما لم يجبهم قال فبينما نحن كذلك خرجوا علينا بأسيافهم، فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فعصم هذا الشاب بالعالم. لما وفق له أرادوا إضلاله والتلبيس عليه بالعالم فكان سببا لنجاته. فنقول للشباب إلزموا العلماء، لا تخرجوا عن أقوالهم، لا تسمعوا أقوال المغرضين فيهم، فهم على الحق. والأمة إنما أمرت بالرجوع عند الفتن إلى علمائها الراسخين في العلم الفاهمين للأحكام الشرعية، بهذا ينجو الشباب. المناظرات ليس من شأن الشباب، يتعلموا وينشروا الخير وينشروا السلام ويحصنوا أنفسهم بلزوم غرز العلماء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والكلام في هذا يطول، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.